الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الإداري واحد للدكتور مهند نوح. الوحدة التعليمية السادسة. يغطي هذا التسجيل الجزء الثاني من هذه الوحدة من الصفحة 85 إلى الصفحة 93. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد نشلي. سلطة التنفيذ، المكاتب التنفيذية. أولاً، تعريفها وتكوينها. المكاتب التنفيذية هي الذراع التنفيذي للمجالس المحلية، لذلك فقد نصت المادة 18 من القانون على أنه يكون لكل مجلس من المجالس المحلية مكتب تنفيذي، ومدة ولايته سنتان ميلاديتان. وقد حدد القانون تكوين المكاتب التنفيذية من الناحيتين الكمية والنوعية. من الناحية الكمية، يتكون المكتب التنفيذي في المحافظة وفي مدن مراكز المحافظات من 7 إلى 11 عضوا. أما على مستوى المدن الأخرى والبلدان فيتكون من 5 إلى 9 أعضاء. أما المكاتب التنفيذية في الوحدات الريفية والقرى فتكون من 3 إلى 7 أعضاء. المادة 18 من قانون الإدارة المحلية. أما من الناحية النوعية، فتتشكل المكاتب التنفيذية على الوجه التالي: رئيس المجلس المحلي ورئيسا، ما لا يقل عن 1/3 أعضاء المكتب يختارهم المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري، ما لا يزيد عن 1/3 يعينون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة للمكتب التنفيذي في المحافظة ومدن مراكز المحافظات، وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ بالنسبة لبقية المكاتب. الفقرة 1 من المادة 19 من قانون الإدارة المحلية. ومن الملاحظ أن القانون قد اعتبر أعضاء المكاتب التنفيذية المعينين أعضاء في المجالس المحلية إضافة إلى العدد المحدد لعضوية هذه المجالس حسب الفقرة 3 من المادة 19 من قانون الإدارة المحلية. وهناك ناحية شكلية مهمة تتعلق بتكوين المكاتب التنفيذية، وهي خضوع هذا التشكيل في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها للتصديق بقرار من رئيس الجمهورية. أما تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الأعمال بين أعضائها فيخضع للتصديق بقرار من الوزير، ولا يجوز للمكاتب على مختلف مستوياتها أن تمارس أعمالها قبل صدور القرارات المذكورة حسب الفقرة 4 من المادة 19 من قانون الإدارة المحلية. ثانيا، سير العمل في المكاتب التنفيذية. المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. يجتمع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة برئاسة المحافظ أو نائب رئيس مجلس المحافظة أو أكبر أعضائه سنا مرتين في الأسبوع على الأقل، وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك أو بناء على طلب أكثرية أعضاء المكتب حسب الفقرة الأولى من المادة 1 من القرار 2395 تاريخ 25/9/1991، ولا يكون اجتماع المكتب قانونيا إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل إلى اليوم التالي ويكون قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. المادة 2 من القرار 2395 تاريخ 25/9/1991. ولا تكون جلسات المكتب علنية، غير أنه يجوز لرئيسه دعوة أي من العاملين في نطاق المحافظة أو من غيرهم لحضورها إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة ذلك حسب المادة 4 من القرار 2395 تاريخ 25/9/1991. وتجري المناقشة في المسائل المعروضة على المكتب وفقا للترتيب الوارد في جدول الأعمال إلا إذا رأت أكثرية الأعضاء الحاضرين غير ذلك حسب المادة 7 من نفس القرار، ويتخذ القرار بأكثرية أو يتخذ القرار بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولا يجوز التصويت بالوكالة حسب المادة 8 من ذات القرار. وإذا شغر مكان أحد الأعضاء في المكتب يخطر المكتب التنفيذي مجلس المحافظة بذلك لانتخاب خلفا له، أما إذا كان العضو من الأعضاء المعينين فتختار الجهة المختصة لتعيين الخلف، وذلك حسب المادة 12 من ذات القرار. ثالثا، اختصاصات المكاتب التنفيذية. تملك المكاتب التنفيذية على مختلف مستوياتها اختصاصات هامة وخطيرة، وسوف ندرس هذه الاختصاصات على مستويات المكاتب المختلفة. 1. اختصاصات المكتب التنفيذي في المحافظة. يتولى المكتب التنفيذي في المحافظة ما يلي: 1. تمثيل المجلس وتنفيذ قراراته، وهذا الاختصاص طبيعي لأنه سبق وأن قلنا أن المكتب بعد أو يعد الساعد التنفيذي للمجلس المحلي، ولذلك أطلقنا على المكاتب التنفيذية تسمية سلطة التنفيذ. 2. تنظيم أعمال المجلس والتحضير لدوراته والدعوة لها. 3. قيادة وتوجيه أجهزة المحافظة وإدارتها ومؤسساتها. 4. قيادة وتوجيه نشاطات المكاتب التنفيذية للمجالس الأولى. 5. الإشراف على الجهات التابعة للإدارة المركزية والعاملة في المحافظة نيابة عن المجلس وفي حدود اختصاصاته. 6. إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية السنوية والبعيدة الأجل للمنشآت والقطاعات التي تقع ضمن اختصاص المحافظة ومسؤولياتها، وإقرار البرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطط. 7. مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الأجهزة والمؤسسات والمنظمات التي تمارس النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات. 8. إبداء الرأي في قرارات الأجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة. 9. إقرار مخططات ودفاتر شروط المشاريع وإجراء المناقصات والعقود بالتراضي ضمن الحدود والأحوال التي تفيد في اللائحة التنفيذية والقوانين النافذة. الفقرة طاء من المادة 24 من قانون الإدارة المحلية، الفقرة باء من المادة 16 من اللائحة التنفيذية، ويلاحظ أنه بمقتضى اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية فقد أعطي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة عددا من الصلاحيات واردة في نظام العقود الموحد نظام عقود هيئات القطاع الإداري سابقا، وتتمثل فيما يلي: ألف، الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة في الوحدات الإدارية. ب، الموافقة على إنقاص نسبة التأمينات. ج، تأليف لجنة الإعفاء من غرامات التأخير. د، تشكيل لجنة التحكيم لحل الخلاف بين المتعهد والإدارة. ه، حرمان المتعهد من التعاقد مع الإدارة واقتراح حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة حسب المادة 18 من اللائحة التنفيذية. وفي الحقيقة أننا نلاحظ في مجال الاختصاص العقدي أن هناك بعض قصور في الفقرة الطاء من المادة 24 التي أعطت جانبا من الاختصاص العقدي للمكتب التنفيذي للمحافظة، حيث قصرت صلاحيات هذا المكتب على إجراء المناقصات والعقود بالتراضي دون إجراء طلبات عروض الأسعار. وكان بفضل لو كان تعبير المشرع في هذه الحالة عاما وشاملا لكل الأساليب العقدية. أما في نطاق الصلاحيات العقدية التي أعطيت لرئيس المكتب التنفيذي للمحافظة فيلاحظ أن هناك اختصاصا خاصا أسند إليه لم يوكل بمقتضى أنظمة العقود المتعاقبة، وآخرها القانون 51/2004 إلى نظام سلطة إدارية، وهو المتعلق بتشكيل لجنة التحكيم لفض المنازعات العقدية. ذلك الاختصاص الذي يبقى حسب نظام العقود حكرا على رئيس مجلس الدولة، إلى أننا يمكن تفسير هذا التضارب على أساس أن ما ورد في اللائحة التنفيذية في المادة 18 هو نص خاص. أما ما ورد في نظام العقود بشأن تشكيل لجنة التحكيم هو نص عام، والخاص يعقل العام، مما يعني اختصاص رئيس المكتب التنفيذي بتشكيل لجنة التحكيم كما هو مذكور في المادة 18 من اللائحة. يا ومن الاختصاصات التي أعطيت للمكتب التنفيذي للمحافظة أيضا اختصاص عام يتعلق بتغيير تخصيص أملاك المحافظة العامة وإدخالها في إطار أملاكها الخاصة، الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإدارة المحلية. وكما هو معلوم فإن الأملاك العامة هي المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم المادة 90 من القانون المدني، وتفقد الأموال العامة صفتها وتتحول بالتالي إلى أموال خاصة للإدارة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وذلك بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بإنهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة حسب المادة 91 من القانون المدني. ويلاحظ إذن أن القانون المدني حين ذكر طرق إنهاء تخصيص الأموال للمنفعة العامة لم يذكر من بينها القرار الإداري، مما يعني أن ما ورد في الفقرة ياء من المادة 24 من قانون الإدارة المحلية قد أدخل وسيلة جديدة لإنهاء تخصيص الأملاك العامة هي القرار الإداري الصادر عن المكتب التنفيذي للمحافظة، وذلك كله في سبيل نقل هذه الأموال إلى زمرة الأملاك الخاصة في سبيل التصرف بها. كاف. ولعل من أهم الاختصاصات المنوطة بالمكتب التنفيذي لمحافظة إنما يتمثل في إقرار مشاريع الاستملاك للمنفعة العامة على أن تصدر وفقا للقانون، والقانون الذي يجب أن تصدر وفقا له مشاريع الاستملاك هو قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لسنة 1983. لام. ويختص المكتب التنفيذي للمحافظة أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق المحافظة في الدعاوى المقامة منها أو عليها حسب الفقرة لام من المادة 24 من قانون الإدارة المحلية، مع مراعاة أن من يمثل المحافظة في هذه الدعاوى هو المحافظ باعتباره يمثل شخصية المحافظة الاعتبارية حسب المادة 27 من قانون الإدارة المحلية. ميم. ويستطيع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أن يتخذ أي قرار يدخل في اختصاص مجلس المحافظة أصلا، وذلك في فترات عدم انتقاده، وذلك شريطة ما يلي: 1- عدم مخالفة أي قرار نافذ اتخذه المجلس. 2- يعرض القرار المتخذ أو التدبير على المجلس عند أول انعقاد له، وإذا قام المجلس برفض هذا التدبير أو القرار يكون لاغيا دون أن يكون لذلك أثر على الحقوق الناشئة للغير استنادا إلى نظرية الحقوق المكتسبة. وفي رأينا أن هذه السلطة على درجة من الخطورة ولا يجوز استخدامها إلا عند الضرورة القصوى، وإضافة إلى هذه الاختصاصات الأساسية التي حددت للمكتب التنفيذي للمحافظة، يلاحظ أن اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية قد أوردت عددا كبيرا من الاختصاصات لهذه المجالس في مجال الصناعة، ولا سيما من حيث منح الرخص للمشروعات الصناعية الخاصة وفق الأسس التي تضعها السلطة المركزية المختصة. وفي مجال الزراعة ولا سيما من حيث ترخيص بالإتجار الداخلي بالمواد الزراعية المختلفة وإقامة المشاكل الزراعية الخاصة واقتناء السيارات الزراعية الخاصة، وفي مجال التموين والتجارة الداخلية وخصوصا من حيث تحديد أسعار السلع المحلية ومكافحة الغش والتدليس في المواد التموينية والتجارة الداخلية، مراقبة الفنادق والمطاعم والمخابز وسائر المحلات العامة إلى آخره. وفي مجال التربية وخصوصا من حيث الترخيص بإحداث المدارس بمستوياتها المختلفة ورياض الأطفال وتنفيذ الدورات التدريبية المقررة مركزيا. وفي مجال الثقافة وخصوصا من حيث منح الرخص للجمعيات والمنتديات الفنية والأدبية والثقافية. وفي مجال السياحة وفي مجال المواصلات وخصوصا من حيث الإشراف على عمليات نقل الركاب ضمن المحافظة ومراقبة مكاتب الدور المحدثة بموجب النصوص النافذة. وفي مجال الثروة المائية ولا سيما من حيث منح رخص استثمار الموارد المائية. وفي مجال الشؤون الصحية وخصوصا من حيث منح التراخيص للمشافي والمستوصفات الخاصة. وجمع الأحصاءات الطبية ورفعها إلى الجهات المركزية المختصة. وفي المجال الاجتماعي وفي مجال العمل والعمال وكذلك في مجال الخدمات والمرافق البلدية فيما يتعلق بالوحدات الإدارية الأدنى ولا سيما من حيث المصادقة على قرارات مجلس الوحدات الإدارية الأدنى، المصادقة على أنظمة البناء للوحدات الإدارية وتعديلها بعد إقرارها من المكاتب التنفيذية لهذه الوحدات وذلك بعد موافقة الوزير المختص فيما يتعلق بالمدن. 2. اختصاصات المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة. يتولى المكتب التنفيذي في المدينة والبلدة اختصاصات المكتب التنفيذي للمحافظة بالنسبة للمدينة والبلدة بالإضافة إلى الاختصاصات التالية: ألف سلطة المرجع المختص بالإشراف على مؤسسات وشركات المياه والنقل في المدينة أو البلدة وغيرها من المؤسسات والشركات التابعة لها. ب إقرار أنظمة البناء وإحالتها إلى المكتب التنفيذي في المحافظة للتصديق عليها وتعديلها. جيم منح رخص البناء وفقا لنظام البناء والمخطط التنظيمي. دال إدارة الأملاك العامة والخاصة للمدينة أو البلدة واستثمارها وفقا للقانون ولقرارات المجلس. ها إدارة المرافق والمشروعات العائدة للسلطات الأعلى الواقعة ضمن المدينة أو البلدة إذا عهدت هذه السلطات إلى المجلس بإدارتها وفقا لتعليماتها في هذا الشأن. وفي جميع الحالات لا يجوز لأي كان يشيد في نطاق المدينة أو البلدة أي بناء أو يجري أي عمل من أعمال التنفيذ أو الهدم في بناء قائم دون أن يحصل على رخصة مسبقة وفق القواعد التي يحددها المكتب التنفيذي حسب المادة 41 من قانون الإدارة المحلية. ويمكن للمكتب التنفيذي سحب الرخص والإجازات التي يمنحها. وفي هذه الحالة يترتب التعويض على صاحب الرخصة أو الإجازة تعويضا عادلا عن الضرر الحقيقي الذي لحق به من جراء ذلك ما لم يثبت أنه قد حصل على الرخصة بطريقة غير مشروعة حسب الفقرة 1 من المادة 38 من قانون الإدارة المحلية. 3. اختصاصات المكتب التنفيذي للقرية أو الوحدة الريفية. يختص المكتب التنفيذي في هذه الحالة بتمثيل مجلس القرية والوحدة الريفية وتنفيذ قراراته وتنظيم أعمال مجلس القرية أو الوحدة الريفية والتحضير لدوراته والدعوة لها ومراقبة تنفيذ الخدمات المقررة في القرية أو الوحدة الريفية من قبل المجلس وإدارة أملاك الدولة العامة والخاصة والمشروعات والمرافق في القرية أو الوحدة الريفية ومراقبة تنفيذ الخطة الزراعية. ومن الاختصاصات الهامة التي تمنح للمكتب التنفيذي أو تمنح للمكتب التنفيذي على مستوى القرية أو الوحدة الريفية إقرار أنظمة البناء في القرية أو الوحدة الريفية وإحالتها إلى المكتب التنفيذي في المحافظة للتصديق عليها أو تعديلها، وكذلك منح رخص البناء وفقا لنظام البناء والمخطط التنظيمي للقرية. وبشكل عام تقوم هذه المكاتب بالمهام الإدارية الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، بما في ذلك مهام المختار والهيئة الاختيارية، وله في سبيل ذلك أن يكلف أحد أعضائه مهام المختار حسب المادة 45 من قانون الإدارة المحلية. ويتولى رئيس المكتب التنفيذي في القرية أو الوحدة الريفية الصلاحيات المخولة لرئيس المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة بموجب قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، ولا سيما في مجال العقود حسب المادة 28 من اللائحة التنفيذية. 4. الأعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية. يكون جميع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغين، ويعد المتفرغ من العاملين في الدولة مندوبا حكما حسب المادة 15 من اللائحة التنفيذية، ويكون رؤساء المجالس المحلية في المدن والبلدات والقرى والوحدات الريفية متفرغين، وللوزير بقرار منه تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التنفيذية لمجالس مدن مراكز المحافظات. ويعد رؤساء المجالس المحلية والأعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية في مدن مراكز المحافظات من العاملين في الدولة مندوبين حكما حسب المادة 23 من اللائحة التنفيذية. فقرة الرقابة على عمل وحدات الإدارة المحلية. تتجسد الرقابة على عمل وحدات الإدارة المحلية من خلال رقابة السلطة المركزية على أعمال هذه الوحدات من جهة، ومن خلال الرقابة التي تمارس ضد هيكلية هذه الوحدات ذاتها من جهة ثانية. ومن خلال الرقابة الشعبية من جهة ثالثة. وقد أطلق قانون الإدارة المحلية على نمطي الرقابة الأولية تسمية الرقابة الرسمية، حيث أجملها أولا فيما يلي: 1. من المجالس المحلية الأعلى على المجالس المحلية الأدنى. 2. من المجالس المحلية على المكاتب التنفيذية واللجان والأجهزة المنبثقة عنها. 3. من مجلس الوزراء على المكاتب التنفيذية وعلى الأجهزة الحكومية في مختلف المستويات. 4. من المكاتب التنفيذية الأعلى على المكاتب التنفيذية الأدنى. 5. من المكاتب التنفيذية على الأجهزة التابعة لها. 6. من أجهزة السلطات المركزية على الأجهزة المحلية. 7. من الأجهزة المحلية الأعلى على الأجهزة في المستويات الأدنى حسب المادة 62 من قانون الإدارة المحلية. وقد رسم قانون الإدارة المحلية آليات ممارسة رقابة السلطة التنفيذية المركزية على أعمال وحدات الإدارة المركزية، حيث ترسل قرارات مجلس المحافظة وقرارات مجلس أو مجالس المدن في مراكز المحافظة المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة إلى الوزير والوزراء ذوي العلاقة خلال 7 أيام من تاريخ صدورها، في حين ترسل قرارات المجالس الأخرى المتعلقة بالأمور المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المحافظ خلال المدة نفسها حسب المادة 63 الفقرتان 1 و2. وتسري هذه الأحكام على القرارات التي يصدرها المكتب التنفيذي نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده. وهذا يعني أن قانون الإدارة المحلية السوري يعترف بالرقابة اللاحقة للسلطة التنفيذية المركزية على عمل وحدات الإدارة المحلية، وهذه الرقابة أعطيت لوزير الإدارة المحلية أو الوزير المختص أو للمحافظ، وبالنتيجة فإنه إذا رفعت القرارات إلى الوزير أو الوزير المختص أو المحافظ وكان فيها تعارض مع قوانين الدولة وخطتها وأنظمتها، فإنه يحق لوزير الإدارة المحلية أو للوزير المختص حسب الحال له الحق في طلب إلغاء هذه القرارات من قبل المجلس الذي أصدرها، وإذا أصر المجلس على رأيه جاز رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزراء حسب المادة 64 من قانون الإدارة المحلية الفقرة 1. أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس الأدنى غير مجالس المحافظات ومجالس المدن مراكز المحافظات، فإن مجلس المحافظة يمارس هذا الحق، أي يستطيع إلغاء القرارات التي تصدرها. أما إذا أصر مجلس أدنى على قراره يرفع الأمر إلى الوزير ليبت فيه حسب المادة 64 من قانون الإدارة المحلية. وضمن رقابة السلطة التنفيذية المركزية أيضا على أعمال وحدات الإدارة المحلية، فإن هناك سلطة هامة يمارسها مجلس الوزراء الذي يحق له الحق بالإيعاز بإلغاء أي قرار تتخذه المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية نيابة عنها في فترات عدم انعقادها إذا رأى أن هذا القرار لا يدخل في اختصاص أو اختصاصات الجهة التي أصدرته، أو لا يتفق مع قوانين والأنظمة النافذة، أو يخالف سياسة الدولة أو خطتها، وله عندئذ أن يتولى بنفسه إلغاء هذا القرار. وهذا يعني أنه لا يجوز لمجلس الوزراء إلغاء القرار لغير الحالات المذكورة أعلى حسب المادة 61. ويحق لوزير الإدارة المحلية ممارسة السلطات الممنوحة لمجلس الوزراء والمبينة أعلى فيما يتعلق بمجالس المدن في غير مراكز المحافظات وبمجالس البلدان والقرى والوحدات الريفية حسب الفقرة 2 من المادة 65 من قانون الإدارة المحلية. ويجوز للجهات التي ألغيت قراراتها من قبل وزير الإدارة المحلية على الشكل سالف البيان، يجوز لها الاعتراض على قرار الإلغاء أمام مجلس الوزراء، وتكون القرارات الصادرة عن هذا المجلس ملزمة. ويشترط في الاعتراض الصادر عن أحد المجالس أن يكون بأكثرية ثلثي الحاضرين حسب الفقرة 3 من المادة 62 من قانون الإدارة المحلية. وإذا ما قرر أحد هذه المجالس الاعتراض على قرار الإلغاء الصادر بشأن قرار أصدره على نحو ما ذكرناه أعلى، فإنه يتم وقف تنفيذ القرار المعترض عليه إلى أن يبت في الاعتراض من المرجع المختص حسب المادة 66. وفي كل الحالات إذا تم إلغاء قرارات المجلس المحلي على النحو المذكور أعلى، لا ترتب القرارات الملغى بدءا من تاريخ إلغائها أي حق مكتسب للغير. وهذا يعني أن هذه القرارات بمفهوم المخالفة يمكن أن ترتب حقا للغير قبل إلغائها، وهذه الحقوق التي تترتب على هذه القرارات قبل إلغائها يجب أن لا تمس، وذلك كله عملا بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية. وفي كل الحالات يحق لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها، وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال 6 أشهر من تاريخ الحل حسب المادة 68 من قانون الإدارة المحلية. وفي حال تم حل المجالس كلها أو بعضها، يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة على القيام بأعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك، حيث يتم انتخاب مجلس جديد إلا إذا تم تعيين مكتب تنفيذي مؤقت من قبل الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الإدارة المحلية، أي من قبل السيد رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ حسب المادة 69. وبالنسبة للرقابة التي تمارس ضمن هيكلية وحدات الإدارة المحلية ذاتها، فتتمثل في مسؤولية المكاتب التنفيذية أمام المجالس المحلية التي تتبع لا مباشرة، ولهذه المجالس الحق في حماستها وحجب الثقة عنها جماعيا أو إفراديا بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ويستثنى من ذلك المحافظ والأعضاء المعنيون، إذ يحق للمجلس مناقشتهم ورفع اقتراح بمحاسبتهم إلى السلطة المركزية المختصة مع مراعاة شرط الأكثرية المذكورة حسب المادة 70 من قانون الإدارة المحلية. ويخضع قرار حجب الثقة عن المكاتب التنفيذية المشار إليها في المادة السابقة إلى التصديق من المراجع التالية: ألف رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة ومدن مراكز المحافظات، ب الوزير بالنسبة إلى باقي المكاتب التنفيذية. وفي حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة، يعاد هذا القرار إلى المجلس الذي أصدره، وفي حال إصدار المجلس عليه فللجهة المختصة إما الموافقة على رأي المجلس أو تقديم اقتراح بحله إلى الجهة صاحبة الحق في ذلك وفقا للأحكام المتعلقة بحل المجالس حسب المادة 71 من قانون الإدارة المحلية. وفي حال التصديق على قرار حجب الثقة، يعاد تكوين المكتب التنفيذي وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية خلال 7 أيام حسب الفقرة الثالثة من المادة 71. وضمن إطار رقابة المجلس المحلي على أعمال مكتبه التنفيذي، يحق للمجلس المحلي المختص أن يلغي أي قرار يتخذه مكتبه التنفيذي إذا رأى أنه يتعارض مع القوانين والأنظمة أو مع خطة المجلس وبرامجه. وكذلك يحق للمكتب التنفيذي في المحافظة الاعتراض على قرارات المكاتب التنفيذية الأدنى أمام المجلس المحلي المختص، وله عند عدم الأخذ برأيه رفع الأمر إلى وزير الإدارة المحلية ليبت به حسب المادة 73. وعلى غرار ما هو متبع بالنسبة للمجالس المحلية، تنبسط السلطة التنفيذية المركزية رقابتها على أعمال المكاتب التنفيذية، حيث يحق لمجلس الوزراء إلغاء القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي في المحافظة أو في مدن مراكز المحافظات، كما يحق للوزير ممارسة هذا الحق بالنسبة للمكاتب التنفيذية الأخرى حسب المادة 74 من قانون الإدارة المحلية. وعلى مستوى الأجهزة الإدارية المحلية المختلفة، تمارس الأجهزة المحلية المختلفة رقابتها على الأجهزة الأدنى عن طريق طلب المعلومات والتفتيش والتحقيق، وتعرض النتائج عن طريق المراجع على السلطات المختصة. أما على مستوى الرقابة الشعبية، فقد حدد القانون هدف هذه الرقابة بالتأكيد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكانتها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها عن المواطنين وللقرارات التي تتخذها حسب المادة 76 من قانون الإدارة المحلية. وتتمثل هذه الرقابة فيما يلي: ألف تلتزم المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها بأن تنظم ندوات للمواطنين يعرضون فيها شكاواهم وتظلماتهم ويناقشون المجلس حول ما أنجز من أعمال، كما يعرض المجلس خلال المنجزات التي حققها أو يعرض المجلس خلالها المنجزات التي حققها. ب يحق لقيادة أي منظمة شعبية مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة، وتمارس هذا الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظاتها وآرائها. جيم، وقد أورد القانون حكما هاما يتعلق برقابة الصحافة، حيث أوجب أنه حين تقوم الصحافة بنقد المجالس المحلية أو المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة، يجب التحقيق في الأمور المثارة في الفقرة جيم من المادة 76 من قانون الإدارة المحلية. ولكن يعاب على هذا النص أن المشرع لم يكن واضحا في بيان المقصود بأجهزة السلطة من جهة، وفي هذه المادة كما لم يبين الجهات التي تتولى التحقيق فيما تثيره الصحافة من جهة أخرى. داد، يحق لكل مواطن رقابة ونقد المكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة، ويمارس هذا الحق عن طريق شكوى أو تظلم، وعلى هذه الجهات التي تتقدم لها الشكوى دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها، على أن لا يبت في الشكوى أو التظلم قبل نفس الجهة المشكوم منها. ها، وضمن نطاق الرقابة الشعبية أيضا، يستطيع الناخبون العمل على إلغاء عضوية ممثلهم في المجلس، وإذا رأوا أنه قد انحرف عن السياسة العامة للثورة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسيا مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها، وذلك بعد استجوابه في الندوات العامة التي يقيمها المجلس أو تقدم تقرير بحقه إلى المجلس المختص، ويتوجب على المجلس عندئذ أن يحقق في هذه الاتهامات، فإذا ثبتت إدانته قرر المجلس إلغاء عضويته حسب المادة 77 من قانون الإدارة المحلية. ويتخذ قرار إلغاء العضوية عندئذ بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الحاضرين، وللعضو الذي اتخذ قرار بإلغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات، وأمام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية، ويكون القرار الصادر في ذلك عن هذه المراجع مبرما حسب المادة 78. وفي كل الحالات تسقط عضوية المجلس المحلي إذا فقد العضو أحد شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون حسب المادة 79، أي إنهاء العضوية هنا يتم بحكم القانون. وفي حالة إلغاء عضوية أحد الأعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة، يحل محله من يليه في عدد الأصوات من قطاعه، إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد حسب المادة 80 من قانون الإدارة المحلية. التنظيم اللامركزي المرفقي. يوجد في الجمهورية العربية السورية نوعان من أشخاص اللامركزية المرفقية، حيث هناك من جهة المؤسسات العامة ومن جهة أخرى هناك الهيئات العامة. 1- المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة. والمؤسسة العامة هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني، أو يمارس عملا ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الأغراض المتماثلة أو المتكاملة والتنسيق فيما بينها. أما الشركة العامة أو المنشأة العامة هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني، ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملا زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو ماليا، وتحدث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بمرسوم، ويتولى إدارة المؤسسة العامة مجلس إدارة ومدير عام، ويتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة لجنة إدارية ومدير عام، حسب المادتان 19 و23 من القانون 2 لعام 2005. الهيئات العامة: إذا كانت المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة تنهض بإدارة مرافق عامة ذات طبيعة اقتصادية، فإن الهيئات العامة تنهض بإدارة مرافق عامة ذات طابع إداري خدمي. ويلاحظ أن المؤسسات والشركات والمنشآت العامة تحدث بغرض أداء الخدمات العامة ذات الطابع الاقتصادي مع تحقيق الربح، لذلك تعد تاجرا في علاقاتها مع الغير. أما الهيئات العامة فتحدث في سبيل أداء الخدمات فقط ودون قصد الربح. وعلى كل حال، فإن الهيئات العامة تحدث بقانون، وتحدد أساليب إدارة وتمويل وعمل الهيئات العامة في قانون إحداثها. نهاية الوحدة السادسة ونهاية التسجيل.